إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله.
كذلك بإذن الله تعالى سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى من سورة النساء، وهي الآية 135، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لو ذكرنا ما في هذه الآية إجمالا، لأن تكلمنا عنها في المجلس السابق، بقي الشيء قليل منها، ثم ربطناها بما بعدها من آيات كريمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واكفه شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وبعد، فهذه هي الآية 135 من سورة النساء، وقد قلنا بأنها تقدم لنا نصا هو أعظم النصوص التي تعرفها البشرية من حيث تطبيق العدل وذكر أسس هذا التطبيق. فذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الأسس. الأساس الأول الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. الإيمان هو الأرضية التي يقام عليها العدل ويبنى الإيمان. والله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا، كأنه يطالب المؤمنين بحقيقة بتطبيق حقيقة إيمانهم. كيف يزعمون أنهم مؤمنون وهم أشد الناس ظلما للحقوق؟ فهذا الأساس الأول. الأساس الثاني القيام المبالغ فيه بالقسط، ليس القيام فقط بالقسط، وإنما القيام المبالغ فيه، لأن الله تعالى قال كونوا قوامين بصيغة المبالغة، كونوا قوامين بالقسط. هذا الأساس الثاني. الأساس الثالث يبصرنا به قوله تعالى شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالأساس الثالث يجب إقامة الشهادة لله لا لجنس ولا لنوع ولا لقبيلة ولا لأقرب الناس، بل يجب إقامة الشهادة لله وليس لأقرب الناس ولا للنوع ولا للجنس ولا للقبيلة. إذن هنا يبين الله سبحانه وتعالى حرمة التعصب والتعامل مع الحقوق والقضايا بناء على التعصب للقريب فكيف للبعيد، ولذلك قال أولوا على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الأساس الرابع يبصرنا به قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فالأساس الرابع شهادة الحق واجبة بغض النظر عن مدى قرب المشهود عليهم من الإنسان نسبا أو مصلحة، سواء كان بينه وبين الآخر. الآن معظم قيام، مش معظم، والحقيقة أن كل العلاقات الدولية والمحلية يقولون بأنها قائمة على المصلحة، وعندما تقول له لماذا فعل السياسيون مثلا هذا أو فعل أولئك القوم هذا، يقول الله لأنه الدول قائمة علاقتها قائمة على المصلحة. نقول قيامها على المصلحة المحضة يصحبه غالبا الظلم، لكن ينبغي أن نقول بأن القيام قيام على القسط، والقسط هو الذي يحقق المصلحة على الحقيقة. طبعا قد يقول لا هذا لا يتحقق، نقول هو لا يتحقق في دنيا المسلمين اليوم مثلا بسبب أنهم أخلفوا أمر الله في أمور أخرى، مثلا هم غير متحدين، فكيف يمكن أن يقيموا القسط أو أن يحققوا لأنفسهم المصالح الحقيقية؟ هم يتعاملون بعنصرية بغيضة جدا فيما بينهم، وهذا بسبب بعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بالقسط الذي يقول الله عنه يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فهذا الأساس الرابع. الأساس الخامس ضرورة الانتباه لعدم الانجراف وراء الأهواء، لأن القاضي أو المسؤول أو الإنسان عندما يحكم على قضية قد يميل مع هواه في هذه القضية، فالله تعالى قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، احترسوا من الأهواء والانجراف وراءها. قال خالف هواك إذا دعاك لريبة، فلرب خير في مخالفة الهوى، حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى حتى متى وإلى متى. هذا الأساس الخامس يبصرنا به قوله تعالى فلا تعدل الهوى أن تعدل، وبينا فصلنا في معنى هذه الآية المباركة. الأساس السادس الحذر من التحايل على ميزان القسط. هنا قد يتحايل على ميزان القسط، والمقصود بالذي يتحايل إما الذي له الحق ولكنه يتحايل بحيث يأخذ شيئا لا حق له فيه باسم أن له حق، هذا كثير يحصل كثيرا. قد يكون الإنسان حق في مسألة ولكنه لأنه وجد فرصة للتحايل وأخذ ما ليس له إضافة إلى الحق الذي له يفعل ذلك. وأحيانا قد يتحايل على الحق للقرابة أو للنسب أو لمصلحة خفية وهكذا. فالله تعالى قال مبينا حرمة التحايل على ميزان القسط، قال وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب إذن هنا كشف الله تعالى لنا الأنواع الثلاثة للعبث والتحايل. ما الأنواع الثلاثة التي كشفتها هذه الجملة؟ تخيل هذه الجملة اليسيرة في كلماتها العظيمة والغزيرة في معانيها، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما الأنواع الثلاثة التي تبينها هذه الجملة؟ النوع الأول وإن تلووا، يبصرنا به قوله تعالى وإن تلووا. كيف وإن تلووا؟ التلووا من لي الألسنة، ولي الألسنة يتحقق بأمرين، إما الأمر الأول أن يتلاعب بطريقة النطق باللسان بحيث يفهم السامع سواء كان قاضيا أو شاهدا أو حاضرا، يفهم شيئا غير الذي يقوله المتكلم وهو يقصد ذلك، حتى إذا سئل أنت قلت كذا يقول لا أنا ما قلت، فقط هو لوى بلسانه، لوى شدقه وتلاعب بلسانه، كما قال تعالى في سورة آل عمران وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن هذا لي الألسنة ليتم التلاعب بالقسط. من أبرز ما يتم فيه لي الألسنة الآن يمثله التلاعب بناتج اللسان التي هي اللغة. فمثلا في منظمة الأمم المتحدة غالبا ما إذا كان هناك صلح أو إبرام اتفاق أو عقد يكتبون الاتفاق بأكثر من لغة، بلغة هذا البلد ولغة ذلك البلد واللغة أحد اللغات الأساسية في الأمم المتحدة مثلا اللغة الإنجليزية. لماذا؟ خوفا من التلاعب بالنص. وعلى الرغم من ذلك فإنك تجد اختلافا كثيرا، اختلافا في عدد كثير من الاتفاقات بسبب هذا التلاعب في أصل اللغة. فإذا هذا نوع من لي الألسنة، وإن تلووا، وهذه قراءة الجمهور، وإن تلووا من لي اللسان بغير الحق. ومن هذه الصورة الأولى الذي هو التلاعب باللغة، والصورة الثانية اللجلجة، فلا تقام الشهادة على وجهها. ومن ذلك قولهم لوى عنه الخبر إذا طواه أو أخبره به على غير وجهه. ومنه يقال التوى الأمر إذا تعقد، لأن اللسان يعقد عند اللي بالعبارة. مثلا ينطق الحرف لاما ولكن السامع يسمعه ضادا ولا يفهم ذلك، أو ينطق الحرف تاء ولكن السامع يسمعه طاء وتختلف الكلمة ويختلف معناها، ينطق الحرف ذالا ولكن السامع يسمعه دالا، وهكذا. وهذا كما قال الأعشى يلوينني دين النهار وأقتضي ديني إذا وقذ النعاس الرقد. يلوينني أي يغلبنني ويتحايلن علي. هذه الكلمة وإن تلو تصور لك لي الشاهد شهادته لمن يشهد له أو عليه، يعني قد يكون لهذا وضد هذا. وهنا يكون تحريف الكلم نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. وقد قال الله سبحانه وتعالى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. فموقع فعل تلو هنا موقع بليغ، لأنه صالح لتقدير متعلقه المحذوف مجرورا بحرف عن، يعني وإن تلو عن الحق، وإن تلو عن الحق، أو مجرورا بحرف على، أي وإن تلو على الحق، أو مجرورا بحرف اللام، أي وإن تلو ألسنتكم للحق، تلو ألسنتكم للحق، ولكن تلو ألسنتكم للحق بحيث تثبتون حقا لغير صاحبه. فيشمل ذلك كله. وهنا يبين العدول عن الحق في الحكم والعدول عن الصدق في الشهادة، أو التثاقل في تمكين المحق من حقه وأداء الشهادة لطالبها، أو الميل مع أحد الخصمين في القضاء والشهادة. إذن هذا وإن تلو من لي اللسان.
النوع ثلاث صور.
نعم،
استخرجنا منها ثلاث صور.
نعم، النوع الثاني من التحايل على القيام بالقسط وإن تلو، قراءة تلو، وهذه قراءة ابن عامر وحمزة، وإن تلو بلام مضمومة بعدها واو ساكنة، من أيش؟ من الولاية، من كلمة الولاية.
سبحان الله، معنى آخر.
معنى آخر، فهو مضارع ولي الأمر إذا باشره. فالمعنى وإن تلو القضاء، يعني أنتم أيها القضاء، إذن هذا خطاب، لأن القضاء والحكام والمسؤولين لا شك أن مسؤوليتهم مضاعفة، وقد يميلون مع هذا أو ذاك. يعني هل هناك لي للحق وتلاعب به أكثر من أن يحرض على قطع الرحم من مكان مقدس في زمان مقدس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا وإن تلو، فالمعنى وإن تلو القضاء بين الخصوم، ويعني بذلك التعسف في استخدام السلطة أي الولاية. وإن تلو. النوع الثالث من أنواع التحايل على القيام بالقسط يبصرنا به قوله تعالى أو تعرضوا. ما معنى أو تعرضوا؟ الآن ينبغي أن نركز هنا جيدا، هناك التلاعب، هنا التلاعب ولكن بالموقف السلبي الكتمان، فلا يكون هناك موقف إيجابي واضح يبصرنا به قوله تعالى أو تعرضوا، يعني أن تعرضوا عن الشهادة بكتمانها وتركها، كما قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعلى سبيل المثال نحن شهدنا في هذه الفترات الحالكة ظلما هو عبارة عن ظلمات هالكة للأمة، فيأتي بعض العلماء الذين أو بعض القضاء أو بعض المثقفين الذين ينظر إليهم وتنتظر كلمتهم، بدلا من أن يقولوا الحق يكتمونه، وهذا الكتمان إعراض عن الشهادة وهو ليس بالموقف. فرق بين هذا وبين قوله تعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كلمة أو ليصمت إنما تكون من العامة، أما العالم المنظور إليه فإنه إذا سكت كأنه أقر الباطل الذي يسير، وما أكثر هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبنا مثلا قطيعة الرحم أو قتل الأطفال والنساء وعدم الكلام عن أن القتلة معروفون وطائراتهم معروفة على سبيل المثال، وهكذا. قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقد ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يعرف بالوقائع إلى أن يبادر إلى الشهادة ليتم كشف الحقيقة. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها، خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها. ويبصرنا قوله تعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا، بأن التحايل على القسط والتشريع لا يعني القدرة على التحايل على المشرع، لأنه قال وإن تلو أو تعرضوا،
تعرضوا هنا ما يدخل فيها يعني على المعنى الأول، وإن تلووا بألسنتكم أو تعرضوا بأبدانكم بحيث أنكم لا تشهدون محل الشهادة فتهربون منها.
بلى، المقصود هنا الإعراض الترك. فيولي يقال له ما رأيك بالقضية الفلانية، على سبيل المثال يسأل العالم ما رأيك ما رأيك بغلق الحدود وقطع الرحم، ما رأيك بهذه الطائرات التي تقتل أطفال المسلمين ولا والصور واضحة، ما رأيك؟ فيقول فلا يلتفت، لا يجيب، لا يجيب. ومثلا في تويتر هذه الأيام قد يكون هناك إجابة آلية هربا من أي إجابة، وهكذا، هذا نوع من الإعراض.
وهذا بمعنى عدم الكلام،
عدم الكلام.
وإعراض قلت أنه بمعنى إظهار عكس المراد،
وهذا اللي،
هذا اللي،
هذا اللي، هذا اللي باللسان. والثالث الولاية، التعسف في استخدام الولاية التي هي وإن تلو،
تلو نعم،
وإن تلو. فإن طيب، هذه الجوانب الثلاثة بعضها قانوني، يعني يمكن للمحامي أن يفضحه، يمكن للإعلامي أن يتصيده يبين أن هناك تلاعبا، وبعضها يكون خفيا جدا لا يستطيع أحد أن يتفطن إليه وما أكثره. طيب إذا كان خفيا من الذي يفضحه؟ قال الله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذلك ناسب هذا التذييل والختام الرائع لهذه الآية، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وتحسبونه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
بس هنا قال بما تعملون،
نعم،
ولم يقل مثلا بما تخفون أو بما تسترون من حق مثلا.
لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يقول أنا قد قلت، أنا قد تكلمت، فهو عمل، ولكنه في أثناء الكلام زيف الحقيقة والناس لا يشعرون من حواليه، وهذا كثير جدا في وقائع هذه الأيام ووقائع التاريخ، وما أكثر ما نشهد تغييرا للتاريخ ولحقائقه، حتى تبنى عقائد وأفكار وتصورات على عفونات، وتعظم هذه التصورات. وعلى سبيل المثال مثلا الداروينية الاجتماعية، انظر هذا التعظيم الهائل لنظرية داروين، فلما تأتي إلى الداروينية الاجتماعية القائمة على انتخاب الأجناس أو انتخاب الأصلح أو الأقوى. لما تقوم تأتي إلى التطبيقات الاجتماعية تجد أن من الأشياء التي أدت إليها أن الأجناس الأقوى بإمكانها أن تبيد الأجناس الأضعف، ويعتبر هذا شيء طبيعي. كانت هذه أحد الركائز لسياسة الإبادات التي تعرض لها الناس وتعرضت لها البشرية مثلا في بلاد الهنود الحمر وفي أستراليا، وما زال يتعرض لها الناس في جميع الأرجاء. حتى كان من الآثار لهذه النظرية أن يقال بأن الجنس الأصلح هو الجنس الأوروبي، يعني كلام مثل هذا، وأن غيره من الأجناس ما هي إلا أجناس وسيطة بين المرحلة الحيوانية المحضة وبين المرحلة الإنسانية. وطبعا مرت البشرية بحقب في غاية من الفظاعة، وما زالت الفظاعات ترتكب. إذن المقصود فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هم يقولون نحن قد قلنا الحق وقدمنا الشهادة، ولكنهم في أثناء هذه الشهادة لو ألسنتهم وتلاعبوا بالحق وعمي على الناس فلم يعرفوا، فالله سبحانه وتعالى هو الخبير بذلك. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بعد ذلك ننتقل إلى الآية 136،
وفيها يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
هنا كلام عن العمود الإيماني التفصيلي المؤدي إلى قيام العدل في العالم. إذن هذا تتمة
وجه الربط بين الآية السابقة وهذه.
أيوة، بين آية القسط، القيام بالقسط، وبين آية الإيمان. هناك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا كونوا قوامين بالقسط. هنا قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لأنه قد يأتي واحد يقول: أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بأن هناك إله، لكن الله تعالى يبين له حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان هو الإيمان بهذه الأركان: آمنوا بالله، هذا الركن الأول، ورسوله، إذن لابد من البحث عن رسوله والإيمان بهم، والكتاب الذي نزل على رسوله، أي رسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب الذي أنزل من قبل. إذن عندما يأتي فيقول بأنه يؤمن بالله ورسوله ولكنه لا يؤمن بالتوراة والإنجيل، نقول هذا إيمان منقوض وهو إيمان غير صحيح. قال: والكتاب الذي أنزل من قبل، والعكس، إذا جاء وقال: أنا أؤمن بالكتاب الذي أنزل من قبل الذي هو التوراة أو الإنجيل ولكن لا أؤمن بالقرآن، نقول هذا إيمان غير مقبول، ينبغي أن تنتبه. والمقصود غير مقبول يعني عند الله، وإلا ففي الدنيا لا يترتب عليه حكم من ناحية القتال أو إقامة الحدود، لأن العقائد لا يقام بموجبها على موجبها الحدود، وإنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يكفر بالله، بعد أن ذكر الأسس الأربعة للإيمان التي هي الإيمان بالله والإيمان بالرسول أي الرسول الخاتم، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل، هذا الأساس الرابع، بين في المقابل الكفر. ماذا من الذي يعتبر غير مؤمن؟ قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الضلال البعيد ذكره الله تعالى في الشرك فيما سبق، فقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هناك يشرك بالله أي يشرك مع الله إلها آخر، أو يشرك بالله يشرك بالله بمعنى أنه ينفي إيمانه بالله ويثبت إيمانه بغير الله، كأن يثبت إيمانه بالشيطان مثلا، أو يثبت إيمانه بالشجر أو الحجر. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا بين أن هناك من يزعم الإيمان بالله ولكنه لا يؤمن بملائكته، يزعم الإيمان بالله ولكنه لا يؤمن بكتبه، يزعم الإيمان بالله ولكنه لا يؤمن برسوله، يزعم الإيمان بالله ولكنه لا يؤمن باليوم الآخر. قال الله عن وضعه: فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما أمر الله تعالى بالقسط في الآية السابقة: ولو على النفس أو الوالدين والأقربين، بيّن أن أعظم القسط هو الإيمان الكامل. ومن هنا تعلم لماذا قال الله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا إذن كلام عن أن تريدون القسط الحقيقي هو أن تؤمنوا بهذه الأركان، الإيمان بالله والكتاب ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. لكن عندما أنتم تشركون بالله تكونون قد ارتكبتم ظلما عظيما. نعم، لا يترتب عليه حد في الدنيا، ولكن يترتب عليه أن يؤاخذكم الله على تبعاته في الآخرة. وبذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا عددا من الأسس. الأساس الأول، الإيمان الحقيقي ينبغي أن يكون إيمانا بالله. طيب ستقول يعني طيب كثير الناس يؤمنون بالله، ونقول له ليس على حقيقته، يؤمنون بالله ولكنهم يقدمون الحاكم على الله، يؤمنون بالله ولكنهم يقدمون التشريعات المنافية لشريعة الله على الله. والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يؤمنون بالله ولكنهم يقدمون الشمس في خضوعهم لها على الله، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأساس الذي هو الأساس الأول، الإيمان بالله. وعندما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا الأساس الثاني، الإيمان بالرسول. والمقصود بالرسول هنا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا تمهيد لما سيأتي من الكلام عن المنافقين الذين يفعلون أشياء تنافي الإيمان.
لكن هو الخطاب لأهل الإيمان.
نعم،
ويفترض بأهل الإيمان أنهم يؤمنون بالله ورسوله، فلماذا يدعون
إلى الإيمان.
الإيمان بالله ورسوله والكتاب وهم مؤمنون، دعاهم بالإيمان.
وهذا أيضا يتعلق بالآية السابقة، لأن الله تعالى قال وإن تلووا، أي الإنسان قد يقول أمام الناس ما يظهر أنه حق ولكنه يلوي بلسانه ويتلاعب بالألفاظ والعبارات بحيث يظهر أنه الحق وهو ليس بحق. يعني هنا نفس الشيء،
هذه في أدعياء الإيمان،
هؤلاء ليس في أدعياء الإيمان، في المؤمنين. لأن المؤمن يدعى إلى الإيمان بالله لتثبيت إيمانه أو لزيادة إيمانه أو لإثبات حقيقة إيمانه. إذن قد يكون مؤمنا ولكن يقال له أثبت حقيقة الإيمان. ومن إثبات حقة الإيمان القيام بالقسط. الآن يقول هو بأنه مثلا باني المسجد، وفعلا يبني مسجد أمامك، إذن ينبغي أن تثبت حقيقة أنك تعظم هذا المسجد، وإلا ما الذي بنيته؟ كما قال سبحانه وتعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هو الآن يسقي في المسجد الحرام ويعمر المسجد، وإذا كان ظلمه قائم على المسلمين بل قائم على أقرب الناس إليه، إذا هذا كيف يكون أقام الإيمان على حقيقته؟ فالله سبحانه وتعالى يدعوه لإثبات حقيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقد تتساءل لماذا ذكر الله تعالى هذا في سورة النساء، وربما يظهر الجواب من عبث المنحرفين، من عبث المنحرفين من المسلمين وأهل الكتاب بقضايا الواقع. فيأتي يقول هو مؤمن ولكنه يظلم الناس. يعني هل هناك مؤمن مؤمن يقيم إيمانه على الحقيقة وهو يفرض المكوس على المولودين مثلا، أو يكون مؤمنا وهو يحل الربا؟ هل كيف يكون مؤمنا؟ والمقصود هنا ليس بإخراجه من الإسلام، إنما طلب مطالبته بإثبات صدق دعواه في الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى ناداه بنداء الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أثبتوا حقيقة إيمانكم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومثلا في سورة النساء كلام عن المرأة، وما أكثر ما عبث بقضايا المرأة قديما وحديثا، كل ذلك سببه التلاعب بالنصوص التي أنزلت إليهم سواء كانوا من المسلمين أم من أهل الكتاب، مما أفضى بهم إلى التلاعب بقضايا الحياة. ومن التلاعب بقضايا الحياة التلاعب بقضية الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عددا من المتعصبين من أهل الكتاب ينكرون نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أشار ابن كثير
إنكارهم لنبوته الظاهر، لا لو أقروا بنبوته لتركوا دينهم.
في الحقيقة إذا أرادوا أن يقيموا دينهم على حقيقته ينبغي أن يقروا بنبوته.
يعني من الشيء العجيب أن يأتيك مثلا من هو على دين النصرانية ويدعي مثلا أنه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول، ثم بعد ذلك يبقى على دينه.
نعم هذا يحصل كثيرا. يعني عندنا اليهود
كان العقل يقول خلاص إذن هذا إذا أن أثبت له النبوة وجب عليك اتباعه.
عندنا في اليمن كان عدد من اليهود يقولون بأنهم يؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، ولكنه رسول للعرب، يتهربون بعد ذلك من إكمال القضية فيقولون هو رسول لكنه رسول للعرب، رسول للأميين صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يطالبهم بإقامة حقيقة إيمانهم، فيقول آمنوا يا أيها الذين آمنوا، سواء كان هذا النداء للمسلمين أو لأهل الكتاب، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طيب ابن كثير رحمه الله تعالى يقرر أن هذا النداء ليس من باب تحصيل الحاصل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ليس من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك لأن الخطاب يشمل من يسمي نفسه مؤمناً من المسلمين وأهل الكتاب، فهو نداء لهم بوجوب إقامة الإيمان الكامل. ولذلك نحن ندعي مثلا أن المسلمين أعظم الناس إقامة للدين النصراني أو الدين الذي يسمونه المسيحي، أي على حقيقته وليس على ما حرف. ولذلك تجد المسلمين يعظمون المسيح تعظيما حقيقيا، بينما تجد كثيرا من الناس يزعم أنه يؤمن بالمسيح ولكنه لا يؤمن بقية ببعض رسول الله مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مما يدلنا عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما قرره الرازي من قوله يا أيها الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال، أي ابحثوا عن حقائق إيمانكم لتزدادوا بصيرة وإيمانا. كيف تقولون أنتم مؤمنون بالله ورسوله ولا تعرفون ما معنى الإيمان بالله ورسوله؟ ولذلك كثير من مش كثير عدد من المسلمين للأسف عند أدنى شبهة يتزعزع إيمانه، لأنه ما درس حقائق الإيمان بالله ورسوله. للأسف في مناهج التربية والتعليم تقل الجرعة التي يأخذها الطالب من أجل أن يثبت أمام الشبهات، الجرعة الإيمانية التي من خلالها يعرف حقائق الإيمان فيثبت أمام الشبهات التي ربما يجدها في الشرق أو في الغرب عندما تفتح عيناه على اللقاء ببقية العالم بعد في المرحلة الجامعية وما بعدها. وفي هذه الآية قراءتان تصوران مشهدين.
جميل.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو والكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل على ما لم يسمى فاعله الذي نزل. لماذا؟ ما الفائدة التي نستفيدها من هذه القراءة؟ أن التركيز هنا على مشهد النزول ذاته بغض النظر عن المنزل، والمنزل هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى يجعل التركيز على المنزل وهو الكتاب، يجعل التركيز على الكتاب الذي جاء به الملك وأنزله من الله سبحانه وتعالى.
في قراءة نزل ولا في قراءة أنزل؟
في قراءة نزل وأنزل. نزل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. إذن التركيز على الكتاب،
على الكتاب،
ينبغي أن تركزوا في الكتاب. لا تقولوا لا هذا لأنه أنزله، لأنه نزل على موسى نقبله، وإذا نزل على محمد لا نقبله. نقول هو كتاب نزل أو لم ينزل، نعم نزل، خلاص إذن ينبغي أن تقبله جميعا لأنه من الله سبحانه وتعالى. فالتركيز على الكتاب. وأما قوله تعالى
نزل
على البناء للفاعل، فالمقصود تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي نزل، أي نزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، والكتاب الذي أنزل أي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، كما قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وكما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بين الله سبحانه وتعالى الكفر بعد أن ذكر الأسس الأربعة للإيمان، بين أن الكفر يحصل للإنسان إذا كفر.
وهنا شيخنا قبل أن ننتقل إلى هذا استخدم نزل وأنزل في نفس الآية،
نعم،
فقال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.
نعم، هنا استخدم نزل وأنزل. لماذا؟ بعض العلماء يقول نزل تدل على التفريق، ولأن القرآن الكريم نزل مفرقا بينما الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، ولكن هذا القول وتوقف عنده عدد من أهل العلم وأبوه، وقالوا بأنه لا يوجد دليل على أن التوراة نزلت جملة واحدة، ولا يوجد دليل على أن الإنجيل نزل جملة واحدة، وما كتبه الله سبحانه وتعالى في الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء ليس بالضرورة هو كامل التوراة أو كامل الكتاب الذي أخذه موسى عليه السلام الذي آتاه الله موسى، لأن بعض الناس أيضا له نظر في تسمية التوراة، يعني هل هي تشمل ما نزل على موسى أو ما هو أعم من ذلك، بينما الكتاب الذي آتاه الله موسى قال الله ثم آتينا الكتاب تماما على الذي أحسن، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. الشاهد أنه أن بعض الناس يزعم أن نزل للتفريق وأنزل للنزول
يعني
الجملي.
كلمة نزل تدل على أنه يعني تارة بعد أخرى،
نعم، مفرق متدرج، نعم،
متدرج بالتدرج، وأنزل جملة واحدة،
جملة واحدة. هذا ما ذكره بعض أهل العلم. بعض أهل العلم مثل الطاهر بن عاشور لم يرتضي هذا الفرق، وقال بل التفريق هنا للتفنن الكلامي، وأنا لا أظن أن التفنن فقط التفنن، لأن المتكلم عندما يأتي بأكثر من طريقة في التعبير لتدل على معنى واحد هذا يدل على أنه مالك لناصية البيان وقوي.
القول الأول يفيد معنى
الحقيقة أنني حتى الآن متوقف في التفريق الدلالي الحقيقي بين نزل وأنزل إلى الآن، لكن هذا الأشهر الذي يذكره أهل العلم هو أن نزل للتدريج أو للتفريق، وأن أنزل لبيان النزول الجملي. بالنسبة لي حتى الآن ما فتح لي فيه، لكنني أذكر ما ذكره العلم وارتضوه هو هذا. طبعا استدلوا على هذا
والمعنى يقبله، يعني صحيح، اللفظ يقبل هذا
صحيح. هو الإشكال فيه ما هو الإشكال؟ أنه ليس لنا التسليم، ليس لنا أن هناك نص مسلم به يدل على النزول الجملي للكتب السابقة.
أيوة.
هذا هو فقط الذي ينغص عليه. قال تعالى بعد ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الخسارة والهلاك يكمنان في الكفر، وهو معنى الضلال البعيد. ما معنى ضل ضلالا بعيدا؟ الضلال التيه، والضلال الهلاك. فإذا الذي يضل يتيه فلا يهتدي لشيء، وكذلك يهلك. تخيل واحد مشى في صحراء وتاه عن معرفة الطريق الصواب للنجاة، أولا تاه وثانيا هلك. هذا الضلال البعيد يترتب عليه كثير من الإجرام في القضايا الحياتية، كالنظرة إلى الوجود والنظرة إلى طبيعة الرجل والمرأة. يعني مثلا هناك من الدول من حاول أن يناقش إسقاط جريمة زنا المحارم، هذا ضلال بعيد نتيجة للكفر بالله ورسله، للكفر بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولاحظ هنا الكفر بعد قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني يمكن أن يكون كفرا مخرجا من الملة، ويمكن أن يكون كفرا غير مخرج من الملة. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الخطاب للمؤمنين، ثم قال ومن يكفر، يعني كأنه يقول يا أيها الذين آمنوا من يكفر بالله ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن عدم الإيمان الحقيقي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يترتب عليه كثير من الإجرام في القضايا الحياتية، كالنظرة إلى الوجود أو إقامة العدل. الآن انظر كم يظلم السوريون، كم يظلم العراقيون، كم يظلم اليمنيون، كم يظلم المستضعفون في ميانمار، كم يظلم الناس في أنحاء الأرض سواء كانوا من المسلمين أم من غير المسلمين. كم يظلم مثلا الآباء الذين يرمون في أحسن أحوالهم في ملاجئ كبار السن، ولا يوجد من يدافع عنهم. كم تظلم المرأة إذا بلغت خلاص وصلت إلى 40 لم يلتفت إليها إلا أن تبحث أن تتحول إلى شيء تصارع به الحياة وتعارك به الحياة. كم يحصل من قضايا الظلم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ومجالات الأسرة. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الكفر بهذه الأركان الخمسة يؤدي إلى الضلال البعيد الذي لا يرجى معه هدى ولا يرتقب معه مآب أو رشد. وترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان بأربعة أركان: بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وذكر الكفر في أمور خمسة.
صحيح. الملائكة واليوم الآخر، نعم. أين هم من الإيمان؟
أي نعم، ما ذكرهم. نقول هو أصلا لا يمكن أن يؤمن بالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلا إذا آمن بالملائكة، لأنه لأن الإيمان بالكتاب الذي أنزل على رسوله من الذي حمله حتى ينزل على رسوله. ولذلك قلنا هنا من فوائد قراءة والكتاب الذي أنزل، الذي أنزل على رسوله، من الذي أنزله؟ يحتمل أن نقول الله باعتبار أنه هو الذي أمر بذلك، ويحتمل أن نقول الملائكة لأن الله تعالى قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني الملائكة. فإذا قوله تعالى والكتاب الذي أنزل على رسوله لا بد أن يتضمن الملائكة، ولكنه أراد تأكيد موضوع الإيمان بالكتاب. لماذا؟ ليبين أنه لا بد من تحكيمها، من تحكيم هذا الكتاب سواء كان على رسوله أو على الرسل من قبل، ولبيان أنه لا بد من الإيمان بالكتب جميعا، أما تؤمن ببعض وتكفر ببعض يعني كيف تؤمن بالله على الحقيقة؟
طيب لو قيل شيخ أن
وأما اليوم الآخر لماذا؟ وأما اليوم الآخر ذكره هنا، قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأنه الإيمان والكفر لا يترتب عليه عقوبة في الدنيا، عقوبة حدية. يعني إذا جاء واحد وقال بأنه غير مؤمن بالله ورسوله نقول هذا لا يترتب عليه مثل حد السرقة أو مثل حد الزنا، لا يترتب عليها عقوبة قانونية، إنما العقوبة تتم في اليوم الآخر. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى فقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهناك سبب آخر الذي يسميه العلماء الاحتباك. ما معنى الاحتباك؟ الاحتباك أن يذكر شيء في الجملة الأولى، فهذا ما يشبه الاحتباك في الحقيقة، ليس الاحتباك، أن يذكر شيء في الجملة الأولى ولا يذكر في الجملة الثانية، ويذكر شيء في الجملة الثانية ولا يذكر في الجملة الأولى، فيدل كل من الجملتين على الشيء غير المذكور. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الكتاب الذي نزل على رسوله وذكر في الكفر الكفر باليوم الآخر، فهمنا أنه يجب الإيمان باليوم الآخر واختصره اختصارا. نعم.
أو مثلا لو قلنا أن الدعوة الموجهة إلى أهل الإيمان لأن فيهم نقصا معينا أو مستهدفين بشيء معين، فهم أمروا بشيء معين، ولما أتينا إلى النهي والكفر جاء التفصيل، فهم بحاجة مثلا إلى أن ينبهوا إلى الإيمان بالله ورسوله والكتب، وترك الإيمان بالملائكة واليوم الآخر لأنه موجود، فهم لنقص معين جاء الخطاب بالأمر به، ولما جاء إلى الكفر وما يترتب على الكفر ذكر تفصيلا.
أحيانا يتم التركيز على صحيح يتم التركيز على بعض الجمل أو بعض الألفاظ لطلب وجودها الواقعي، فيقول هو مؤمن بالله ولكنك تراه يعظم البشر على الله، يعظم العالم أو الحاكم أو الشجر أو الحجر على الله سبحانه وتعالى أمام الله، ويقول بأنه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه يفتري الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إما في جانب الغلو أو في جانب الجفاء، ويقول يؤمن بالكتاب ولكنه لا يؤمن إلا بالكتاب الذي يراه هو وليس جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وأحيانا لأمر آخر لأمور أخرى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الملائكة ستقابلها في إن كانت غائبة أنت لا تؤمن بها في الدنيا فستقابلها في الآخرة، واليوم الآخر سيأتيك، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. طيب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن في الإيمان والكفر هنا ما رأيناه، لأن الإيمان بالله والرسل وبالكتب متى ما حصل فقد حصل الإيمان بالملائكة واليوم الآخر لا محالة. فهذا وطبعا في نزل وأنزل ذكرنا الفرق الذي ذكره بعض أهل العلم، نزل من التنزيل التفعيل، وأنزل من الإنزال الإفعال، كما قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وهذه الآية تقدم لنا الجواب عن السؤال المتكرر، كثيرا ما يتعرض المسلمون لهذا السؤال، كيف تحكمون الشريعة يا أيها المسلمون مع وجود أقليات، وكيف تزعمون أن الشريعة تؤدي إلى قيام القسط في الدنيا؟ فالجواب واضح، لأننا نحن المسلمين نؤمن بالأديان السماوية جميعا، الأديان الإلهية كلها، فمن الطبيعي أن نقيم القسط. لكن الذي يؤمن بكتاب دون كتاب، من الطبيعي أنه يظلم الكتاب، أهل الكتاب الذي لا يؤمنون بكتاب، يعني يخالفونه في الإيمان بأحد الكتب. طيب سيقال لكنا مثلا نرى في الغرب الآن عدالة اجتماعية فائقة مع المسلمين وهم أقليات مثلا، أو مع غير المسلمين من الأقليات الأخرى. نقول صحيح، هذا عندما أبعدوا التعصب لتحكيم الكنيسة، يعني هذا لم يتم إلا بعد أجيال ودهور من الحرب الظالمة التي كان يقوم بها المتعصبون الكنسيون الذين يسمون بالصليبيين، وهم الذين أباد بعضهم بعضا، يعني لمجرد الاختلاف في المذهب كم حدثت من حروب مثلا بين الكاثوليك والبروتستانت. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء، وبالتالي لا يوجد عندنا تعصب ضد أتباع نبي. وقد يقال طيب وماذا بشأن من لا ينتمي إلى الديانات الثلاث؟ نقول الله سبحانه وتعالى ضمن العدل، لأن الله تعالى قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو الوالدين والأقربين، ومن يشن الاعتداء فإنه يخالف الإقامة القسط، من يشن الاعتداء ضد الآخرين لمجرد اختلاف الديانات يخالف مبدأ القيام بالقسط. وبذلك نكون قد أتينا على المفاهيم الواردة في هاتين الآيتين.
نعم، يعني بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
الآن انتقلت الآيات في هذه السورة إلى آخر محور من محاور السورة، وهو محور الفئات المتلاعبة بالحقوق الإنسانية. نحن قلنا بأن هذه السورة سورة الحقوق، هذه السورة هي سورة الحقوق، إثبات الحقوق للإنسانية، والقيام بالقسط في إعطاء كل ذي حق حقه. هنا سيتكلم عن أهم الفئات المتلاعبة بالحقوق الإنسانية، وسيذكرهم سواء كانوا ينتمون للمسلمين أم ينتمون لغيرهم. فبعد أن ذكر الله تعالى في المحورين السابقين المتعلقين باستراتيجية أخذ الحذر والحقوق القضائية، وذكر ما يتعلق بهما من حماية حقوق البشرية، ختم الله سبحانه وتعالى هنا بذكر أهم الفئات التي تحاول أن تغطي هذا النور العظيم الذي يعطي لكل ذي حق حقه. وهذه هي الفئات الخطرة التي ترهق البشرية بالتلاعب بحقوقها الفكرية والمادية، ولذا تحارب هذه الفئات هذا النور، وتصر على صد هذا النهر المتدفق القرآني المتدفق بحنانه وجمال بيانه وجمال بنيانه. ولأن الله سبحانه وتعالى بين هذا الجمال الإسلامي العظيم في إرساء أسس الحياة الحقوقية التي لا تضمنها سوى الشريعة الإسلامية، حذر من تواطؤ المعتدين داخل المجتمع الإسلامي وخارجه، حذر من تواطؤهم على تغييب الحياة الحقوقية الكريمة. فذكر هنا عدد من الفئات وعدد من الأصناف. الصنف الأول من المتلاعبين بالحقوق هذا الصنف الذي ذكر الله عنه في الآية 137، فقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. تبصرنا هذه الآية بأن الصنف الأول المتلاعب بالحقوق البشرية هم المتذبذبون بين الكفر والإيمان، إما تلاعبا يعني آمنوا بالله، كما قال الله تعالى عن بعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون يتلاعبون، وإما ترددا وشكا، وإما بحثا عن المصلحة العاجلة، وجد المصلحة العاجلة في الإيمان آمن، وجد المصلحة العاجلة في الكفر كفر، وهكذا. هؤلاء المتلاعبون بالكفر والإيمان هم الصنف الأول الذي يتلاعب بحقوق بني الإنسان، لأنه لا يعبد إلا نفسه. إذن هؤلاء عباد ذواتهم وأهوائهم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى هنا من التذبذب الرهيب الذي يعانون منه، وبذلك يدخل في هذا التعبير عدد من الصور. الصورة الأولى التي تدخل في هذا التعبير إن الذين آمنوا ثم كفروا، صورة المنافق المتردد المتذبذب. فالمنافقون آمنوا عندما عرفوا الإسلام إما قناعة أو تقية، ثم كفروا لأن الإسلام أو الإيمان لم يتعد ألسنتهم، فمحى الاعتقاد القلبي الإعلان اللساني، ثم آمنوا أمام الآخرين حتى لا يتم كشفهم، أو آمنوا عندما وجدوا بعض المكاسب التي لا يستطيعون نيلها إلا بإعلان الإيمان، أو ربما رأوا نورا أشرقت له قلوبهم لكنهم يعودون فيكفرون. يذكر الله تعالى ذلك فيقول ثم كفروا، وبناء على هذا التذبذب وبناء على رداءة الفكر والشعور سيزدادون كفرا. ولذا قال الله تعالى مبينا حقيقة هذا التذبذب عندهم في الأخير، قال ثم ازدادوا كفرا. فدخل فيهم جميع المتذبذبين، ولو انتموا إلى المسلمين أو انتموا إلى أهل الكتاب. وقد قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير ثم ازدادوا كفرا يعني حتى ماتوا، وقال ابن زيد هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين وكفروا مرتين ثم ازدادوا كفرا أي بعد ذلك. وعندي أن حقيقة العدد هنا ليست صريحة، يعني عندما نقول آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ليس بالضرورة أنهم آمنوا مرتين وكفروا مرتين، إنما قد يؤمنون 10 مرات ويكفرون 100 مرة، ويؤمنون 1000 مرة ويكفرون، لأنهم أصلا يتلاعبون بالإيمان والكفر بحسب ما يبدو لهم،
حسب المصلحة أو حسب
هذه المصلحة العاجلة التي هم يظنون، مع أن المصلحة الحقيقية في الدارين هي في الإيمان الحقيقي، لكن هم يرون أن المصلحة الآن أن يعلنوا الإيمان. ولذلك تجده مثلا يتنقل بين المذاهب من هذا المذهب لا طلبا للحقيقة، وإنما طلبا للتلاعب والبحث عن الدريهمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. وهذه الصورة أشار الله سبحانه وتعالى لها في سورة البقرة، فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم أي بالإيمان مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، وقعت لهم مثلا محناء وبلية رجعوا إلى كفرهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وهنا فصلها على سبيل التمثيل، فصلها على سبيل التصريح، بينما هناك فصلها على ذكرها على سبيل التمثيل. الصورة الثانية، إذن دخل في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا صورة المنافقين. هنا الصورة الثانية التي تدخل إن الذين آمنوا أي بما كانوا مهيئين له من الإيمان بالفطرة الأولى، ثم كفروا أي أوقعوا أنفسهم في الكفر فعوجوا ما أقامه الله من فطرهم، ثم آمنوا أي حقيقة أو بالقوة من بعد مجيء الرسول بما هيأهم له بإظهار الأدلة وإقامة الحجج، ثم كفروا أي بذلك الرسول أو برسول آخر بتجديد الكفر أو التمادي فيه، ثم ازدادوا كفرا أي بإصرارهم على الكفر إلى الموت. ولكن الذي يظهر لي في ازدياد الكفر هنا أنه ليس المقصود البقاء على الموت فقط، وإنما المقصود أنهم كثفوا من أنشطتهم في نشر الكفر. مدهش مدهش جدا، يؤمنون ثم يكفرون، لا يقيمون حقيقة الإيمان، تكون النتيجة ماذا؟ أن يسخروا الأموال، أجهزة المخابرات، الأجهزة العسكرية، الأجهزة الثقافية، الأجهزة الإعلامية، ما عندهم من جحافل العاملين معهم كلها يسخرونها في نشر الكفر. هذا ثم ازدادوا كفرا. فينشرون الفسق والكفر في العالم. وقد ذهب الرازي رحمه الله إلى أن الزيادة في الكفر إنما حصلت بقولهم إنما نحن مستهزئون، وذلك يدل على أن الاستهزاء بالدين من أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه، وهذا من التفسير بضرب المثال. الصورة الثالثة، يدخل أيضا ضمن هذا الصنف المؤمن ثم الذي يكفر ثم يؤمن ثم يكفر ثم يزداد كفرا، يدخل كل من آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا. فأدخل قتادة وجمع من علمائنا فيهم كفرة أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. قال قتادة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، قال: هم اليهود والنصارى. آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت، وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت، وكفرهم به تركهم إياه، يعني عدم عمله العمل به، كما قالت تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ثم ازدادوا كفرا بالفرقان وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق هدى، وقد كفروا بكتاب الله وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معنى بالعالية قريب من ذلك. ورجح الطبري هذا التفسير بدلالة السياق، لأنه جاء بعد قوله تعالى: أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولكننا عند التأمل في ظاهر النص،
بس إيش اللي رجحه الطبري؟
رجح أنه خطاب لأهل الكتاب،
لأهل
كلام عن أهل الكتاب. آمنوا بكتابهم ثم كفروا به بعدم العمل به، ثم آمنوا مثلا بعيسى عليه السلام ثم كفروا به بعدم العمل به، ثم ازدادوا كفرا بعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا نقول،
مع أن شيخ قبل أن تذكر، مع أن الآية التي ستأتي بعد ذلك كأنها تشير أن هذه الآية مقصود بها المنافقين.
نعم، ولذلك نحن ذكرناهم في الصورة الأساسية،
وجاءت بعد الآية الأولى التي فيها خطاب لأهل الإيمان لزيادة الإيمان، كأن المقصود بها أهل النفاق.
لكن بعض المفسرين قالوا بأن الله ذكر بعد ذلك أيضا قوله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فقالوا يدخل في هذا. وعند التأمل في ظاهر النص ومناسبته للسورة في محيطها، يعني التي هي الكلام عن المنافقين والكلام عن القيام بالقسط فيما سبق،
ما قبلها وما بعدها،
يمكن أن نقرر باطمئنان أن هذا الذي ذكره قتادة هو من ضرب المثال وليس هو التفسير المقصود، فهو واسع إذا كان من ضرب المثال أمر قريب. والأصل حمل الآية على جميع صورها التي تدخل في ظاهر لفظها، والآية التي جعلها الطبري علامة نوع علامة على نوع السياق وأن السياق يحدد المقصود، ترى ظاهرها تخاطب المؤمنين قبل غيرهم. قال: أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهناك انتقاد وجيء على هذا التفسير ذكره الطاهر بن عاشور، فالآية بناء على هذا التفسير تكاد تكون من الذم المتوجه إلى الأمة باعتبار فعل سلفها. يعني لو قلنا بأنها لأهل الكتاب قالوا هم الذين قالوا بأن المقصود أهل الكتاب، قالوا: آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى. طيب هذه أجيال متعددة، بينما الآية تتكلم عن قوم آمنوا ثم كفروا في الوقت ذاته. ولذلك فإننا نرى فالتفسير الذي نرتضيه أنهم المذبذبون، والذين يدخل ضمن من يدخل أو أول من يدخل فيهم المنافقون، ويدخل على ذلك أيضا المرتد المصر على ردته. فاستدل قوم بهذه الآية على أنه يستتاب ثلاثا، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إن كنت لمستتيب المرتد ثلاثا. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. ويدخل أيضا في الآية من يظهر الدخول في الإيمان ثم تجذبه شهوته فلا يحكم الإسلام في كل شيء. على سبيل المثال الزاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فوق رأسه فصار كالظلة. هنا آمن ثم كفر. طبعا عندما نقول كفر لا نقول كفر خرج من الملة، وإنما هو الكفر الأصغر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا كفر بكم أن تدعوا أو أن تدعوا إلى غير آبائكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود كفر دون كفر. فقد يكفر الإنسان كفرا مخرجا من الملة بالامتناع عن الأمور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كالزكاة، وقد يكفر بعدم تحريم شريعة الله، وقد يكفر كفرا غير مخرج من الملة بفعل المحرمات القطعية لا استباحة وإنما وقوعا في الزلل. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولكن هؤلاء لا يمكثون على الكفر إذ تراهم يرجعون إلى الإيمان في مسائل كالعبادات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الآية هذه حقيقة حولها كلام، حتى الإنسان عنده أسئلة كثيرة حولها، نؤجلها إن شاء الله إلى المجلس القادم. وشكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر ومجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.